بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. في بداية الأمر، أهلا وسهلا بكم جميعا أيها الأخوة الكرام في هذا المخيم، مخيم مشروع شباب زاد المسلم، في هذه الليلة، ليلة الجمعة، الليلة 21 من رجب. وموضوع هذه المحاضرة اللطيفة التي ستكون إن شاء الله قصيرة وليست بطويلة، ستكون رحلة في الحديث حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذم الكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقفتنا مع هذا الحديث، أولا، هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنهما، وأيضا جاء في روايات أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن ابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم جميعا. هذا الحديث رواه مسلم، رواه الترمذي وأبو داود والإمام أحمد في المسند، ورواية مسلم له تفرد بها عن البخاري. فمما تفرد به مسلم في صحيحه عن الإمام البخاري هذا الحديث، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، الذي جاء فيه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل عندما سمع هذا الحديث، إن الرجل، يقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا الحديث بهذه الرواية في صحيح مسلم، وأيضا جاء في رواية أخرى عند مسلم أيضا عن ابن مسعود، ولكن برواية فيها ملحظ عند العلماء، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. هذا الحديث بهذا اللفظ نلاحظ أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول الكبر، وفي الحديث الآخر الكبرياء. وفي الحديث الأول قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، وفي الحديث الآخر قال: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد، وجاء في مسند الإمام أحمد أن هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو مالك ابن مرارة الرهاوي رضي الله عنه، وهو من الصحابة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلهم بالرسائل، فقد أرسله إلى أهل اليمن. وفي روايات أخرى أن السائل الرجل الذي سأل هو رجل يقال له أبو ريحانة القرشي، أيضا من الصحابة، ومن الغرائب أن يقال أن اسمه شمعون. وأيضا قيل أن الرجل السائل هو ربيعة بن عامر، وقيل سواد بن عمر، وقيل هو معاذ بن جبل، وقيل هو عبد الله بن عمرو بن العاص. أيضا جاء هذا الحديث عن أبي هريرة كما ذكرنا لكم. هذه الروايات هي ما جاء عن ابن مسعود، أما ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه فهي عند أبي داود في سننه أنه قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا، فقال يا رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد بشراك نعلي أو بشسع نعلي، أفمن الكبر ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. وهذا أيضا رواه الإمام أحمد في المسند. أيضا جاء في المسند عند الإمام أحمد برواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا رسول الله إني لا يعجبني أن يكون ثوبي غسيلا ورأسي دهينا وشراك نعلي جديدا، وذكر أشياء حتى ذكر علاقة صوته، أي الحزام أو الخيط الذي يحمل عليه الصوت. أفمن الكبر ذاك يا رسول الله؟ قال لا، ذاك الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من سفه الحق وازدر الناس. هذا الحديث لا شك أنه من الأحاديث التي فيها وعيد شديد على من كان في قلبه كبر. لذلك روي أيضا أن عبد الله بن عمرو بن العاص اجتمع هو وعبد الله بن عمر على الصفا أو على المروة، والأشهر أنهم اجتمعوا في الحديث قال على المروة في مكة، فالتقيا فأخبره عبد الله بن عمرو بن العاص، أخبر عبد الله بن عمر عن هذا الحديث، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لما سمع عبد الله بن عمر الحديث بكى وهو على المروة، بكى لأن هذا الحديث من أحاديث الوعيد الشديدة التي فيها تنقية للنفس البشرية وتطهير لها من هذه الصفة وهذه الخصلة الذميمة التي تمنع قبول الحق وتجعل الإنسان يتكبر على الخلق ويتعالى عليهم ويزدري الحق ويرد الحق ويزدري الخلق ولا يقبل الحق. لذلك قال العلماء إن من معاني هذا الحديث أنه يحمل الإنسان عن رد الحق وعن قبول الحق، حتى يكون في قلب الإنسان حاجز عن قبول الحق فيدخل في الشقاء. ولذلك قالوا إن من أسباب شقاء الإنسان أن يتكبر على الحق ولا يقبل الحق، وهذا الحق هو ما أوجبه الله عز وجل علينا في أن نقبله. فإن الله عز وجل لما خلق الخلق أوجب عليهم عبادة الله جل وعلا، فلما أمر إبليس بأن يطيع الله عز وجل في أول أمر أمره بأن يسجد لآدم، ماذا فعل إبليس؟ تكبر على السجود، تكبر عن السجود وتكبر عن أن يسجد لآدم، فقال الله عز وجل اهبط منها. ولما أطاعه آدم أيضا قال اهبطا، فأمر إبليس بأن يخرج من الجنة لأنه لا يمكن أن يكون في الجنة مخلوق في قلبه مثقال ذرة من كبر. فكان سبب إخراج إبليس من الجنة أنه كان في قلبه ماذا؟ هذه الصفة الذميمة والخصلة الذميمة. لذلك كان هذا الحديث العظيم من الأحاديث، أحاديث الوعيد التي منهج أهل السنة والجماعة فيها أنها تذكر على سبيل تخويف الخلق دون الحديث عن المعاني التفصيلية التي فيها بيان أنواع الكبر، فإن ظاهر الحديث يدل على أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولكن عندما نجمع الأحاديث نجد أن الكبر أنواع وأن منه ما يمنع دخول الجنة ابتداء وأن منه ما يمنع دخول الجنة ولكن يعرض لأن يعاقب على فعله إن عاقبه الله ثم يدخل الجنة، وسيأتينا معرفة هذه الأنواع. ولكن المعنى أن من أسباب سعادة الإنسان، من أسباب سعادة الإنسان أن يتواضع للخلق وأن يكون الإنسان فطنا، أن يكون الإنسان يقظ فيه فطنة ويقظة في أن يقبل الحق إذا أتاه وسمعه، فيربي النفس على الإذعان لقبول الحق فيكون ذاك سبب لسعادته، لا يتكبر على أحد ولا يتكبر في قبول الحق. فإذا تعالى وتكبر عن قبول الحق كان قائده الشيطان وكان سبيله وطريقه الهوى، فلا يقبل إلا ما وافق هواه ولا يقبل إلا ما اتفق مع مبتغاه، وهذا تكبر على الحق ورد له. لذلك العلماء قالوا معنى الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، قال بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس أي تعالي على الناس، ولا يتعالى على الخلق إلا الخالق سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل هو الحق وكل ما يقوله هو حق وكل أوامره حق وكل ما يقضي به سبحانه ويحكم به هو الحق. لذلك كان من أسماء الله وصفاته الكبرياء ومن أسمائه المتكبر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فمن أسماء الله عز وجل أنه متكبر، فاختص الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة لنفسه لأنه يستحقها سبحانه. جاء في الحديث الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته أو طردته. فلذلك هذه صفات لله جل وعلا، فإذا أراد أحد من الخلق أن يتصف بهذه الصفات فقد نازع الله. لذلك في الحديث قال فمن نازعني فيهما أي في الكبرياء والعظمة طردته أو قصمته أو ألقيته في النار. لذلك يوم القيامة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الكبر والمتكبرين أن المتكبرين يأتون يوم القيامة كالذب في صور الرجال يطأهم الناس حتى يرى هذا المتكبر كيف هو ذليل. ولذلك قال العلماء إن أسباب الكبر ترجع إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول يرجع إلى المتكبر، والسبب الثاني إلى المتكبر عليه، والسبب الثالث إلى غيرهما. أما السبب الذي يرجع إلى المتكبر فهو العجب بالنفس، أن يكون ماذا؟ قد أعجب بنفسه وغرته نفسه، فالحق ما نطق به، والحق ما اختاره، والحق ما رأاه، فهذا هذه صفة، صفة العجب، أن الإنسان يكون معجب بنفسه يتعالى على الخلق ويتكبر عليهم فلا يقبل من أحد. وهل هناك أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ؟ أبدا، لا يوجد أحد. من هو الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الناس بعده عليه الصلاة والسلام؟ من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومع ذلك فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يزم أنه حفظ كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وعلم كل أخباره وأحكامه، ففي خلافته التي لم تكمل سنتين بل أقل منها بشهرين جاءته الجدة، امرأة جدة توفي لها حفيد، وسألت نصيبها وميراثها منه، فقال لها أبو بكر الصديق لا أعلم أن لك فيها نصيب، ولكن سأسأل الناس يقصد الصحابة الذين لهم علم في ذلك ثم أخبرك به. لم يتعالى ويتكبر، فقام في الناس ظهيرة أو عشية أو عصرا، صلى الظهر أو العصر، فقام في الناس فقال أيها الناس هل علم أحد منكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى لها للجدة شيء؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال رضي الله عنه إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى لها بالسدس، فقام محمد بن سلمة قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المغيرة، فشهد أن لها، فقضى أبو بكر بأن للجدة ماذا؟ السدس. عمر رضي الله عنه أيضا كان كذلك، إذا أجاءته أمر يجمع الصحابة ويسألهم ويعرض الأمر ماذا عليهم، ولا يقطع بأنه هو الذي لا يعلم وبعده غيره ماذا لا يعلم ذلك، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بكتاب الله عز وجل وأعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من أقبح أنواع الكبر يقول العلماء أن يتكبر العالم والفقيه والعابد والزاهد. لذلك يقول ابن الجوزي وكذلك يقول ابن قدامة وغيره ممن، والغزالي ممن تكلم في صفة الكبر، قالوا إن أشد آفات القلوب للخواص من العباد من العلماء والزهاد والعباد الكبر، فتجد العالم يتكبر على الناس وتجد الزاهد يتكبر على الناس، فالعالم يصعر خده لا يقبل من أحد، والزاهد يأتي للناس بوجه متجهم يراهم كأنهم هؤلاء في النار وهو في الجنة، فيزكي نفسه يقول أنا تعبدت الله وهؤلاء لا يتعبدون الله أهل معصية. رجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ممن كان قبلكم رجل من أهل العبادة، مر على رجل من أهل المعصية قال إن الله لا يغفر لفلان، إن الله لا يغفر لفلان، غرته ماذا؟ نفسه، أنه عابد والآخر عاصي لله، فقال الله عز وجل لهذا الرجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال إن الله عز وجل لهذا الرجل من ذا الذي يتأله علي من الذي ينازعني في صفتي؟ صفة الله عز وجل سبحانه هو الحكم والحاكم ومالك يوم الدين، هو الملك والذي يقضي بين العباد، هو الديان والذي يدخل هذا الجنة ويدخل هذا النار بأمر من؟ بأمر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمته. لا تغرك عبادتك أيها الإنسان، لو عبدت الله 100 سنة منذ أن تعلمت العبادة إلى أن تموت لا تغرك فتتكبر على الخلق أبدا، إياك إياك، وإن كنت أعلم الناس وإن كنت أزهد الناس وإن كنت أعبد الناس، فالكبر والتكبر على الخلق يحبط هذه الأعمال. فلذلك قال من ذا الذي يتأله علي؟ قد غفرت له وأدخلتك النار، غفر لهذا العاصي وأدخل هذا العابد. لما؟ لأنه ماذا؟ عبد الله ولكنه بعد ذلك وقع في قلبه الكبر. والواجب على العبد العالم والعابد والزاهد أن هذا العلم والعبادة والزهد ينبغي أن يحمله على ماذا؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس وأعلم الناس وأسعد الناس عليه الصلاة والسلام، وأقرب الناس وأفضل الناس وخير الناس عليه الصلاة والسلام. أمره ربه أن يخفض جناحه لأتباعه وأن يكون رؤوفا رحيما رفيقا بالمؤمنين متواضعا للمؤمنين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته المرأة أو جاءه الرجل يريد أن يسأله أعطاه، وتأخذه المرأة مرأة العجوز تأخذه بيده فتختلي به فيقضي لها حاجته عليه الصلاة والسلام، لا يتكبر ولا يغلق بابه ولا يرد سائلا ولا يمنع سائلا ولا يمنع أحد أبدا. لكن الناس كانت تهاب النبي صلى الله عليه وسلم وتجله وتوقره وتعظمه، فكانوا لا يجرؤون على سؤاله حتى يأتي ماذا؟ يأتي أعرابي أو يأتي سائل، حتى أن أعرابيا أتى فجذب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثر في ثوبه، أثر ثوب النبي صلى الله عليه وسلم في عنقه، فقال سلم دعوه دعوه لا تقوله شيء، قال يا محمد أخبرني عن كذا، يا محمد أعطني، قال دعوه. فكان يجيب على السائل ويجيب يعطي السائل من المال، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يتحلى بصفات التواضع، يتحلى بصفة ماذا؟ الخضوع للحق، يتحلى بصفة قبول الحق، لا يتعالى صلى الله عليه وسلم على الناس أبدا. وكان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تواضعا، إذا رآه الناس أحبه، وكان أجمل الخلق وأشجع الخلق وأكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يتكبر. لذلك وسيلة السعادة ونقاء القلب وطهارة القلب هي التواضع للخلق، وهي قبول الحق وترويض النفس على ذلك. وسبب الشقاء وسبب منع دخول الجنة وأن يورث قلبك هذه الصفة أن تكون رادا للحق متكبرا عليه. أما الأسباب التي ذكرناها لكم، والسبب الأول وهو العجب، فذلك أن الإنسان هذه الصفة، صفة العجب بالنفس، تورث الكبر الباطن. وأما الصفة التي ترجع إلى المتكبر عليه فهي الحقد والحسد. بعض الناس يرد الحق ماذا؟ حسد، فيحسد هذا الإنسان ولا يقبل منه، رغم أن هذا الإنسان قد يكون أقل منه مالا وجاها وحسبا ونسبا وعلما، فلا يقبل منه شيئا، فلا يقبل ماذا؟ منه شيء. لذلك على الإنسان أن يروض نفسه، لا يقول أنا لا أخطئ أنا لا أزل أنا أعلم، لا، كلكم ماذا؟ معرض ماذا؟ لأن ينسى أو أن يخطئ. لذلك جاء عن أحد العلماء من أهل المغرب أنه في درس من الدروس تكلم مع أصحابه فشرح لهم درسا فأخطأ في الدرس، وحضر رجل للوهلة الأولى يحضر من أهل المشرق عند هذا العالم من أهل المغرب، وبعد وهو في أثناء درسه نسب للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا لا يصح في حق النبي صلى الله عليه وسلم خطأ منه، ولكن لم الطلبة بقية الطلبة لم ينتبه لذلك، انتبه هذا المشرقي. فلما انتهى الدرس تبع الشيخ ومعه طلابه يسألون حتى وصل إلى داره، فبقي هو هذا الطالب. لما ذهب الناس استأذن في أن يسأل الشيخ فأجابه، ثم قال للشيخ سمعتك قلت كذا وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه الشيخ وقال بارك الله فيك، أنت غريب لست من أهل هذا البلد، لم أرك من قبل. قال نعم، فضيفه في تلك الليلة وأكرمه. في اليوم الثاني في الدرس أول ما بدأ الشيخ ذكر الأمر، قال وقد أخطأت في كذا وفلان، أشار إلى هذا الغريب الذي يأتيه في أول مرة ما تكبر عليه، قال وفلان هو الذي أخبرني بخطئي فصوب ونسب الصواب لصاحبه. أنا نسيت من هو العالم لكنها قصة مشهورة للتو طرأت عليه. فهذا يدل على ماذا؟ على تواضع ماذا؟ هذا العالم، وأنه يعلم أنه لا ماذا؟ ليس بمعصوم عن الخطأ. والحقد أيضا هذا الحسد، فالحسد يجعل الإنسان يتعالى حتى ولو كان الإنسان أقل منه. والحقد أيضا يحقد على من أسباب الكبر مما يجعل المتكبر عليه أن يكون حاقدا على هذا الإنسان، فإذا كان حاقدا عليه لا يقبل منه حقا. لذلك العلماء يقبل يقبل حق ولو لم ماذا؟ ولو كان الإنسان عدوك، ها؟ كما جاء عن أبي هريرة أن الشيطان أتاه بهيئة ماذا؟ إنسان يسأله فكان يطرده، فقال لا أخبرك بما يعني يكون سببا في أن يحفظك الله من الشيطان، ثم ذكر له أن يقرأ آية الكرسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني قال ما فعل صاحبك، ثم أخبره بخبره أنه جاءه بهيئة رجل كذا، فقام سلم هذاك الشيطان لكن جاءك بهيئة رجل صدقك وهو ماذا؟ وهو كذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك عن الشيطان وهو كذب، قال الصدق لكنه ماذا؟ كذب، معروف بالكذب لكنه في هذه الكلمة ماذا؟ صدق. فالعبرة بالنسبة لمن يبحث عن الحق أن يقبله ممن كان، وهذه من صفة الإنسان الذي لا يحمل في قلبه حقدا ولا حسدا. وأما السبب الثالث الذي يرجع إلى غير المتكبر والمتكبر عليه صفة ماذا؟ الرياء. وهذا تحمل الإنسان على الجدال وعلى المراء بغير علم، جاهل ولكنه كلما عرضت مسألة من المسائل يجادل الناس فيها. لما؟ لديه فيها طرف علم لكن لا يعلم. ولذلك لا ينبغي للإنسان الذي لديه طرف علم في مسألة ما أن يتكلم في هذه المسألة. لما؟ لأن هذه المسألة علمية تنسب إلى الدين وإلى الشرع أو حتى في أمور الناس الدنيوية، فربما عرفت الأمر وأنت لا تعلمه فتهلك الناس. لذلك قالوا إنما أهلك الناس نصف ماذا؟ فقيه ونصف طبيب ونصف كذا ونصف كذا. فهذا يأتي بالمعلومة ناقصة، جزء منها صواب والجزء منها ماذا؟ خطأ، فيسمعه الآخرون فيسمعونه وربما يضللهم فيضلون. فلذلك هذا الإنسان تجد ماذا؟ قد يكون محب للعلم لكنه يحبه ويريد أن يتعالى على الناس فيه، فتجده يجادل ويماري. فلذلك انتبه، إن كانت فيك صفة الجدال والمراء فانتبه، فربما يكون دافع هذا الأمر فنقي قلبك. إياك والجدال والمراء في دين الله. عرض أمر تعلم شيء منه أو لا تعلمه نراجع نبحث نقرأ نسأل حتى يتبين لك الأمر ولا تتعجل. لذلك الإمام مالك جاءه رجل فسأله عن 40 مسألة فأجابه عن 6 مسائل فقط، وقال فيما بقي من المسائل لا أعلم. وكان في زمنه أعلم أهل المدينة، إمام أهل الحديث، إمام دار الهجرة. يقولون إذا ماذا حضر مالك بطل نهر غيره من الآخرين، لا يفتى مالك ماذا في المدينة. فقال الرجل بماذا أرجع إلى الناس؟ أقول لهم يقول مالك لا أعلم لا أدري؟ قال نعم، أرجع للناس وقل يقول مالك لا أدري رحمه الله. إذن هذا فيه ترويض للنفس على أن يقول إنسان ماذا؟ لا أعلم. والحقيقة يا أخوة إني لا أستغرب جرأة كثير من الناس على الإفتاء في هذا الزمان، ولو كنت طالب علم، ولو كنت طالب علم يعرف طرفا من المسألة، أو والله أفتى فيها بن باز بن عثيمين، لكن المسألة التي أفتى بها بن باز بن عثيمين ليست هي هذه وإنما مشابهة لها، فيبدأ يفتي للناس. طيب المسألة تغيرت والعلماء أفتوا بها كانت ذاك الوقت لأنها لم تستوفي شروط الصحة أو الجواز، لكن في هذا الزمان قد تستوفت شروط الصحة والجواز، فلذلك لا تتجرأ على الإفتاء. قل لا أدري كما قال من سبقك، فلا تفتي ولا تتجرأ، ولو كنت ماذا تعرف فيها طرفا من ذا شيء من العلم. لذلك بعض الناس يقول كيف أقول يعني أرد هذا السؤال، رد السؤال قل لا أدري ولا أعلم، لست خير من ماذا؟ مما سبق من العلماء. ذكر ابن قدامة رحمه الله أن العلماء والعباد في آفة الكبر على 3 درجات. قال أما الأول أن يكون الكبر مستقر في قلبه فهذا يرى نفسه خيرا من غيره، ولكنه يجاهد نفسه في أن يتواضع، فهذا شجرة الكبر في قلبه موجودة مغروسة إلا أنه قطع أغصانها، فهذا الإنسان على طريق الخير ولكن بقي شيء من الكبر في قلبه، ما هو؟ أن يرى نفسه فوق الناس. فلذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرف إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس قال أيها الناس كلكم من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، العرب ليس لهم فضل على العجم أبدا، ولا لأبيض على أسود، لا فرق، لا الفضل لأبيض على أسود، كلكم من آدم وآدم من تراب، لا أحد له فضل على أحد. النبي صلى الله عليه وسلم هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، اصطفاه الله، هذا الاصطفاء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما اصطفاه واصطفى قومه للتهيئة في أن يخرج منهم خير الناس حتى لا يعيبه أحد، لا في نسب ولا في فصاحة ولا في أخلاق ولا في سلوك، وليس لأن قومه خير من غيرهم، فإن كفار قريش تكبروا على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو جهل كان من المتكبر، فرده عن الحق من هو الكبر، وأبو لهب وغير عم النبي صلى الله عليه وسلم لم ليسوا هم خير من ماذا؟ من بلال ولا من صهيب، بل بلال وصهيب خير منهم عند الله جل وعلا. لذلك ينبغي أن يعلم الإنسان أنه ليس له خصلة تجعله خير من غيره، والتقوى هي الميزان عند الله جل وعلا، إن أكرمكم عند الله وقال أكرمكم، لما؟ لأن هذا في الحقيقة أكرم نفسه قبل أن يكرمه الله، فالتقوى حقيقتها التواضع للحق وقبول الحق وقبول دين الله والخضوع له، لا يتكبر على دين الله عز وجل. الأمر الثاني قال أن يظهر في أفعاله ما يدل على أنه متكبر، فبعضهم قد يزعم أنه متواضع وأنه يقبل الحق، لكن عند النقاش لا يقبل، وعند تعامله مع الطلبة وهو عالم وعابد، العالم يسعر خده كما قلنا، والزاهد والعابد يتجهم وجهه على الناس ويتعالى عليهم فيراهم أقل منه فيما يفعل. الأمر الثالث يقول أيضا ابن قدامة من الآفات المرتبة الثالثة أن يظهر الكبر على لسانه ويتعالى على الناس بنسب أو بمال أو بجاه أو بشهادة أو بفعل أو بأمر أو بأي شيء مما يتعالى فيه الخلق على بعضهم بعضا، وهذا لا شك كما قلنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا ينبغي لعبد أن يتعالى على الخلق أبدا، لا في صفة ولا في منصب ولا في جاه ولا أيضا في نسب ولا حسب. أما أنواع الكبر فذكر العلماء أنها على ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أشدها وأسوأها وأقبحها هو التكبر على الله عز وجل، وهو أفحش أنواع الكبر، وهي صفة فرعون ونمرود وأبو جهل وغيرهم ممن تكبروا ماذا؟ ممن تكبروا على الله عز وجل، وخاصة فرعون وأمثاله الذين ادعوا ماذا؟ الألوهية. المرتبة الثانية أن يتكبر على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما فعله اليهود والنصارى، فإنهم لم يقبلوا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يريدون أن يكون خاتم الأنبياء منهم، فلما خرج في غيرهم في العرب رفضوا وتعالوا عليه وتكبر. وكذلك تكبر هؤلاء الذين خرج فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش، فإنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا فتكبروا عليه. النوع الثالث الكبر على العباد بأن يستعظم الإنسان نفسه ويرى أنه خير من ماذا؟ من الناس، فيتعالى عليهم ويزدريهم ويرى أنه ماذا؟ أكثر منهم. وهذا هو ما جاء ذمه على وجه الخصوص في الحديث. لذلك الحديث الذي ذكرناه قال العلماء لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هل هو لا يدخل دخولا أبديا أو لا يدخل الجنة دخولا أبديا فيكون مخلدا في النار، أو لا يدخل الجنة ابتداء؟ ذكر العلماء أن الكبر من الكبائر، قد ذكره الذهبي في كتابه الكبائر، ذكر أن من الكبر من الكبائر صفة الكبر، وأشدها وأشرها التكبر على العباد بالعلم، والعلم ينبغي أن يحمل الإنسان على ماذا؟ على التواضع. الشافعي رحمه الله قال ما ازددت علما إلا ازددت أني ماذا؟ على جهل أكثر، وفوق كل ذي علم عليم. علم أن العلم ماذا؟ لا ينتهي، لأن كلما تعلمت كانت هذه المعلومة التي تعلمتها لم تكن قد علمتها من قبل، إذا كنت ناقص أو ليس بناقص؟ ناقص. ولذلك لا يزعم أحد من العلماء أنه معصوم، فلذلك لا زال الإنسان ماذا؟ يتعلم ويقبل الحق من غيره ويخطئ ويصيب. لذلك العلماء لهم أقوال قديم وجديد، وقول أول وقول ثاني، وتراجع ومراجعات، وكل ذلك ينبغي للعالم أن يكون ماذا؟ يحمله علمه على التواضع. لذلك الذهبي ذكر في هذا الكتاب الكبائر أن من أنواع الكبر أن يتكبر الإنسان بعلمه. ومتى يكون من الكبائر؟ إذا كان الإنسان على الإيمان وعلى التوحيد، ولكن فيه شيء من هذه الصفات التي تعالى ويتكبر فيها على الخلق ويرد الحق، لكنه لا يحمله ذلك على الشرك، لا يحمله ذلك ماذا؟ على الشرك. فربما رد في مسألة من المسائل الفقهية أو المسائل العلمية الحديثية أو المسائل الأخرى الخلافية، ولكن لا يرد التوحيد ويقبل الشرك والباطل الذي يخالف التوحيد، فهذا دون الشرك. والله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعقيدة أهل السنة أن من مات على التوحيد ولم يمت على الشرك يدخل الجنة، فإن كان قد ارتكب شيئا من الكبائر كالزنا والربا وشرب الخمر والكذب فإنه معرض للعقوبة. إذن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر حتى يعاقبه الله على هذه أو يعفو الله عنه تحت المشيئة، فإن عاقبه الله وجازاه فإنه يستحق ماذا؟ العقوبة. لذلك قلنا في البداية أن هذا الحديث من أحاديث ماذا؟ الوعيد، من أحاديث ماذا؟ الوعيد، وصاحبه معرض للعقوبة. إذن لا يدخل الجنة حتى ينقي الله عز وجل قلبه من ماذا؟ من الكبر. وكيف ينقي الله عز وجل الإنسان؟ إما بأن تكون حسناته كثيرة فتمحو ماذا؟ سيئات، وإما أن يدخل تحت 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. الأمر الآخر أيضا، ولا يدخل النار من كان في قلب مثقال ذرة من إيمان. قالوا هذا معه أصل ماذا؟ التوحيد. أصل ماذا؟ التوحيد. وإن كان قد أذنب وقعت منه معاصي، فإنه من مات يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. قال: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. قال: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى رغم أن في أبي ذر. فلذلك أبو ذر لما تعالى، أبو ذر استغرب: كيف نحن عباد الزهاد؟ يجب أن تعلم أن هذا الأمر لله، لا ينازع أحد. فلذلك لما عير بلال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، رغم أنه أبا ذر، أنه أبو ذر وأنه صحابي جليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقي قلبه من هذه الخصلة. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. ما هي صفة الجاهلية؟ أن يتكبر الإنسان على الخلق. هنا قام وبكى واعتذر رضي الله عنه من بلال. والأدلة على تحريم الكبر كثيرة، منها قول العلماء إن الله عز وجل لما قال: وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، قالوا إن سبب كفر إبليس والتعالي والتكبر، لذلك قالوا أول من تكبر إبليس. قال الله له بعد ذلك: قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. في ماذا؟ في الجنة. فاخرج إنك من الصاغرين. ومن الأدلة قول الله عز وجل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال سبحانه: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. الله عز وجل ماذا؟ لا يحب المستكبرين. وقال تعالى: الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا من أسباب الخلود في النار، أن يتكبر عن آيات الله، الإقرار بتوحيد الله. لذلك كان من أسباب كفر وشرك كثير من الخلق وتكبرهم على الله جل وعلا. من الأحاديث الدالة على ذم هذه الصفة الكبر والمتكبرين ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت النار والجنة فقالت: هذه يدخلني فقالت هذه يعني النار يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت هذه أي الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل لهذه: أنت عذابي وعذب بك من أشاء. قال لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ولكل واحدة منكما ملؤها. وهذا يدل على أن الجنة دار الضعفاء والمساكين والمتواضعين، وأن النار دار البابرة والمتكبرين. أيضا ما جاء في حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل عتل جواظ مستكبر. أخرجه البخاري ومسلم. كذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المستكبرون. وهذا يدل على أنه سبحانه ماذا؟ ذم هؤلاء الذين اتصفوا بصفة الكبر والتجبر والتعالي على الخلق. أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول سبحانه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني بواحد منهما أو نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. رواه مسلم. والحديث الأخير نختم به ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة مثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. رواه الترمذي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.